الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. أطلقت قوات أمريكية وعراقية مشتركة حملة عسكرية جديدة من المؤمل أن تضع نهاية للعنف في محافظة نينوى. المتحدث باسم القيادة العسكرية بالمحافظة العميد سعيد أحمد عبد الله قال إن قوات محلية بدأت بتفتيش المنازل وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق يوم الجمعة في إطار العملية الجديدة للإطاحة بمتشددي تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه تم القبض على 84 مشتبها به حتى الآن. من جهتها قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي في شمال العراق الميجر رامونا بيلارد أن عملية الأمل الجديد ستمكن الحكومات المحلية من بدء مشروعات تركز على استعادة خدمات ضرورية لسكان المحافظة. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح خلال أعمال عنف وقعت في مناطق مختلفة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. في حي المنصور ببغداد أصيب 4 مدنيين بجروح في انفجارين متتاليين لعبوتين ناسفتين مساء أمس. وفي تكريت قال مصدر في الشرطة إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سيارة مسؤول مركز الحزب الإسلامي العراقي في تكريت جمال الجيلاني أسفرت عن إصابة السائق بجروح. في الكوت قتل ضابط برتبة ملازم في مواجهات مسلحة وقعت أمس بين قوة الردع السريع في المحافظة ومجموعة مسلحة في منطقة الدينية شمال شرق الكوت المتاخمة لحدود محافظة ديالى. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الاثنين بعد أن ناقش الموازنة العامة لعام 2009 باستضافة وزير المالية باقر جبر زبيدي ومحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وبعض الخبراء من وزارتي التخطيط والمالية. وأوضح النائب أحمد أنور عن كتلة التحالف الكردستاني أن جلسة الغد ستتضمن إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة ومناقشة الميزانية. يذكر أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم إقرارها لغاية الآن وتبلغ 62 مليار دولار تم احتسابها على أساس 50 دولارا كسعر للبرميل الواحد من النفط. كشف الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا عن تورط النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الديني بتفجير استهدف مجلس النواب في نيسان عام 2007 أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم نائب وجرح قرابة 20 آخرين. اللواء عطا عرض خلال مؤتمر صحفي مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الأول ابن شقيقة الديني والثاني مسؤول حمايته، وأشار إلى أن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الديني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا أنه بات أيضا ممنوعا من السفر. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الشخص الذي يرتكب جريمة يجب أن يلقى القبض عليه، إذا كان برلماني يجب أن ترفع الحصانة البرلمانية. والآن تم يعني مفاتحة مجلس النواب العراقي الموقر وكذلك مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
قال شهود عيان إن انفجار مدويا وقع بالقرب من مجمع لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو بعد هجوم شنه متمردون على قوات بوروندي يوم الجمعة. متحدث باسم قوة الاتحاد الأفريقي التي تضم 3500 جندي من بوروندي وأوغندا أكد وقوع هجوم لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن الصومال يعاني من الصراع خلال 18 شهرا المنصرمة حيث قتل أكثر من 16 ألف مدني منذ بداية عام 2007 وشرد قرابة 1 مليون. قتل 73 من عمال المناجم في انفجار بمنجم للفحم في إقليم شانشي الصيني. وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا قالت أن 65 عاملا لا يزالون محاصرين، مضيفة أن بعض العمال استخدموا هواتف محمولة للاتصال بأقاربهم. وقالت الوكالة أن 436 عاملا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث في منجم تونلان لفحم الكوك بمدينة جوجياو، وأشارت إلى أن 113 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى. قال مسؤولون باكستانيون إن مقاتلي حركة طالبان خطفوا اليوم أكبر مسؤول حكومي بوادي سوات بجنوب غرب باكستان إلى جانب 6 من حراسه. وقال مفوض مقاطعة مالا نكاند سيد جواد محمد التي تشمل سوات إن خوشال خان كان يستقل سيارته في طريقه إلى منغورا بسوات عندما خطف. من جهته أعلن متحدث باسم طالبان في سوات مسؤولية الحركة عن خطف المسؤول الإداري، فيما أعطى رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني تعليماته للسلطات بضمان الإفراج عن المسؤول وحراسه بشكل سريع وآمن. قالت الشرطة الهندية وشهود عيان أن احتجاجات اندلعت في الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير بعد مقتل 2 من الشبان المسلمين أمس في حادث إطلاق نار ينحى باللائمة فيه على الجيش. وأمرت السلطات بإجراء تحقيق في الحادث بعد مزاعم عن إطلاق جنود النيران على مركبة ما أثار موجة جديدة من الغضب ضد القوات الهندية في كشمير. وقالت الشرطة أن قواتها وقوات الأمن أغلقت المناطق المتاخمة وبلدة سوبور للحيلولة دون اندلاع المزيد من الاحتجاجات المناهضة للهند. وقال الجيش الهندي أنه يحقق في حادث إطلاق النار الذي أصيب فيه أيضا 3 قرويين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة في آخر نشرة من نشراتنا الإخبارية.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول العلاقة المفقودة بين العراقيين عموما والرياضة، كما نزور ملتقى الأحد الثقافي في تكريد لنتعرف على نشاطاته الأدبية. وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة روناك شوقي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن أعزائي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. عمليات شحن المعدات العسكرية الأمريكية خارج العراق تتواصل في إطار خطط الانسحاب. فيما تحدث ضباط أمريكيون متخصصون بالجوانب اللوجستية عن عمليات شحن المعدات القتالية خارج العراق، أدلى دبلوماسي بريطاني بتصريحات عن اقتراحات قدمتها طهران ونفاها ناطق رسمي إيراني لوقف الهجمات على القوات متعددة الجنسيات في البلاد مقابل وقف الاعتراضات الغربية على برنامجها النووي. مسؤولون في مشاة البحرية والجيش الأمريكيين صرحوا بأن البنتاغون بدأ في إطار خطط الانسحاب من العراق بتسيير قوافل المركبات المدرعة والأسلحة والمعدات الأخرى إلى الأردن والكويت المجاورتين في طريق العودة إلى الولايات المتحدة. وأفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن هؤلاء المسؤولين بأن هذه القوافل تشكل الخطوات الأولى في مواجهة التعقيدات اللوجستية المتعلقة بنقل الترسانة الهائلة التي تكدست في العراق خلال السنوات الست المنصرمة، كما أنها جزء من تقييم شامل أمرت بإجرائه القيادة الأمريكية الوسطى لكي تتمكن من اتخاذ قرارات في شأن أي من المواد التي بوسع الجيش أن يشحنها أو يهديها أو يبيعها أو يتخلى عنها حال المباشرة بعملية انسحاب واسعة النطاق. الطاق. وفي هذا الصدد قال نائب مساعد رئيس الأركان للشؤون اللوجستية في القيادة الوسطى لمشاة البحرية تيري مورز السبت إنه بالنظر إلى التقليص المحتمل في عديد القوات الأمريكية فقد بوشر بإجراءات إخراج المواد العسكرية من العراق، وأضاف أن العملية بدأت ببطء ولكنها تسارعت في الشهور الأخيرة بحسب تعبيره. يذكر أن الولايات المتحدة نقلت معظم المعدات العسكرية عند بدء حرب العراق عن طريق الكويت، لكن تقريرا حكوميا أمريكيا أوصى بدراسة طرق متعددة أخرى للشحن عبر تركيا والأردن. فيما صرح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن بأن البنتاغون بدأ بالفعل النظر في استخدام الطرق عبر هاتين الدولتين المتحالفتين، وأوضح مورز في مقابلة هاتفية من البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأمريكي، أوضح أن مشاة البحرية الأمريكية أجرت 17 عملية شحن نقلت خلالها 20,000 من المركبات والأسلحة من العراق عبر ميناء العقبة الأردني بحسب ما نقلت عنه أسوشيتد بريس. نبقى في محور القوات متعددة الجنسيات على خلفية التصريحات التي أدلى بها السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون ساورز، وكشف فيها السبت أن إيران اقترحت خلال محادثات سرية وقف الهجمات على جنود بلاده المنتشرين في العراق مقابل تخلي الغرب عن معارضته برنامجها النووي. وقد وردت هذه التصريحات في سياق شريط وثائقي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية، وقال فيه إن عرض طهران الذي لم يحدد تاريخه نقل إلى لندن وباريس وبرلين عبر أشخاص إيرانيين، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي نفى ضلوع بلاده في الهجمات على القوات الدولية سواء في العراق أو أفغانستان. وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن قشقاوي صرح بأن الجمهورية الإسلامية شاركت بشكل فاعل في الندوات والمؤتمرات الدولية بشأن أفغانستان والعراق، وقد أكدت دوما على عودة السلام والاستقرار إلى هذين البلدين، مضيفا أن إيران كان لها في هذا المجال محادثات وتعاون منتظم مع القوات الدولية بحسب تعبيره. وأضاف أن كبار المسؤولين الإيرانيين صرحوا مرارا بأن إيران ليس لها أي تدخل في الهجمات المحلية على القوات الأمريكية والبريطانية، مشيرا إلى عدم وجود أي قراء وشواهد على ما وصفها بالمزاعم الواهية لمندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ولتحليل مغزى كل هذه التصريحات الجديدة أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن الجوانب اللوجستية المتعلقة بالانسحاب العسكري متعدد الجنسيات من العراق.
أولا من الناحية الاستراتيجية، نحن نعرف أن كل الحروب لتنجح أو لتحقيق أهدافها يجب أن تحافظ على العنصر الآمن لخطوط الإمداد، وعندما دخلت القوات الأمريكية إلى العراق ويعني تم تحرير العراق ووضع الإطار الديمقراطي فيه اليوم، يعني ما تقوم به القوات الأمريكية اليوم وقوات التحالف من إعادة تموضع، أولا من الناحية الاستراتيجية تموضع داخل العراق، ثانيا حماية طرق الإمداد للانسحاب بشكل هادئ دون تعريض القوات التي يعني تعيد انتشارها داخل العراق أو تعيد انتشارها في الدول المجاورة للعراق على أمل نقلها إلى أماكن أخرى في العالم، فهي بحاجة إلى أن تؤمن الانسحاب الهادئ دون تعريض القوات لأي عملية ممكن أن تقوم بها مجموعات ربما خارج إطار التفاهمات التي يجري التفاهم عليها مع دول الجوار أو مع الدول الإقليمية للعراق.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع تعريض قوات التحالف إلى هجمات من قبل المجموعات التي أشرت إلى أنها قد تنتمي إلى دول الجوار، اطلعنا على تقارير أمس واليوم مفادها أن الإيرانيين يعني عرضوا على بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقتراحا بوقف الهجمات على قوات التحالف في العراق، إذ يعني مقابل وقف الاعتراضات الغربية على البرنامج النووي. يعني وهذا الكلام قاله يعني دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، هو مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة. ما هي مصداقية مثل هذه يعني التقارير؟
اولا لقراءه هذا التقرير او تقارير اخرى يمكن ان يدلوا بها دبلوماسيين، اعتقد ما يجري اليوم هو عمليه تزاحم وعمليه اعاده رسم للقوى الدوليه داخل العراق وداخل يعني جوار العراق. فما يعني من هذه النظره ومن هذه الناحيه اذا ما قرانا هذا التصريح، أولا هناك الجانب المتعلق بالإيرانيين، إذا صحت هذه التصاريح فهذا يؤشر إلى أن إيران كانت معنية بالهجمات التي كانت تنفذ على قوات التحالف وعلى القوات الأمريكية، وهي تتحمل مسؤولية تجاه المدنيين وتجاه يعني قوات التحالف، وهذا إعلان مباشر أنها كانت معنية. وإذا كان هذا التصريح يعني هو للتشكيك أو لإعادة الضغط من ناحية المفاوضات المتعلقة بالجانب النووي للبرنامج الإيراني، فهذا يؤشر إلى أن هناك تزاحم بين ألمانيا من جهة وبين بريطانيا من جهة ثانية على النفوذ في العراق وعلى النفوذ في إيران في المرحلة المقبلة إذا ما جرى الوصول إلى حلول حول البرنامج النووي. يعني اليوم الولايات المتحدة تفاوض الجانب الإيراني لتهدئة الخواطر ولتهدئة الساحة العراقية ولعدم تعريض منطقة الخليج لأزمة وللعالم لأزمة عالمية إذا ما جرى التعنت واستمر التعنت الإيراني.
دكتور عماد رزق، أنت تتحدث عن يعني مسارين، تقول أن يعني مسار بريطاني وآخر ألماني، وربما يعني هناك مسار فرنسي. إذا مثلا تذكرنا الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أوروبيون إلى بغداد، وهل هي متعلقة في يعني بمحادثات قد تجرى سرا فيما يتعلق ببدء الحوار مع طهران؟
يعني طبعا القنوات التي جرى الإعداد لها منذ عدة سنوات والاتصالات التي كانت تفتح عبر اللجنة الثلاثية التي كانت تفاوض طهران على ملفها النووي، والتي كانت تقول أنها تجهز لمرحلة دخول الجانب الأمريكي بشكل مباشر في المفاوضات، كل هذه العناصر اليوم أصبحت الدول الأوروبية عامة والدول الكبرى بشكل أوسع تتكلم عن إعادة تقاسم للنفوذ أو إعادة تقاسم للمصالح الاقتصادية. وربما هذه الدول تشعر أن في ظل الأزمة المالية التي تعيشها كل الدول، يعني الدخول في مغامرة عسكرية مع إيران هو مغامرة كونية وهي تعرض الأمن والسلام في العالم. فلذلك هذه الدول الكبرى تسعى اليوم إلى إعادة نفوذها وإعادة يعني الحصول على مكاسب اقتصادية وتجارية من الجانب الإيراني من جهة ومن الجانب العراقي ومن جانب دول الخليج ودول الجوار. فلذلك هذا التنافس على فتح القنوات مع إيران يمكن أن يكون إيجابي للساحة العراقية وللاقتصاد العراقي من جهة، ومن جهة أخرى لنفوذ أكبر للجانب الإيراني يمكن أن يكون على حساب إعادة الدور العراقي كما كان منذ عشرات السنين في السابق في الخليج.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاقتصادية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات برلمانية قبل تصويت النواب على مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2009 والذي تأخر إقراره عدة شهور. تفصيلات أخرى في سياق المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد مع رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي.
باشر مجلس النواب العراقي بالقراءة الثانية للموازنة العامة للدولة لعام 2009 بعد أن تأخرت شهورا نتيجة للتغييرات العديدة التي أجرتها الحكومة في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية، كما ساهمت أزمة رئيس مجلس النواب في تأخير مناقشتها بسبب الخلافات التي نجمت عن اختيار الرئيس. ويطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس حيدر العبادي ضرورة الإسراع بمناقشة الموازنة والانتهاء منها، لكنه في الوقت نفسه طالب وزارة المالية بإطلاع المجلس على الحسابات الختامية للوزارات.
من الخطأ تأخير الموازنة، لأن لا نستطيع أن نعاقب وزارة المالية بتأخير الموازنة. تأخير الموازنة هي معاقبة للناس، وبالتالي إذا هناك خلل في الحسابات الختامية لا يجوز تأخير الموازنة على هذا الخلل، ولو هي تأثر، يعني علينا أن نعرف شنو صار في السنين الماضية حتى نقرر فقرات الموازنة. الأمر الآخر فيما يتعلق بالموازنة، ليش نعين حسابات ختامية؟ لأن نشوف وزارة المالية كيف تغطي العجز، كم لديها من الأموال الفائضة خلال السنة الماضية. يجب أن تعرض إلى مجلس النواب هذه الأرقام حتى مجلس النواب يستطيع أن يقرر هل أن العجز نستطيع أن نذهب فوق هذا العجز، هذا العجز خطير نستطيع أن نتعايش مع هذا العجز على ضوء الاحتياطات اللي عندنا أو المبالغ الاحتياطية اللي عندنا. هذه كلها مواضيع معقدة يجب أن تعرض بأرقام حقيقية حتى لا تكون هناك افتراضات غير واقعية.
وطالبت عدد من الكتل البرلمانية ضرورة توزيع الأموال بنسب عادلة على المحافظات، وقد أيد العبادي هذا المطلب بشرط أن لا يؤثر ذلك في الخطط الاستراتيجية للوزارات لضمان قوة الحكومة المركزية.
توزيع فقرات الموازنة على المحافظات نحن مع هذا المنهج، ولكن بشرط أن لا تضيع مصالح الناس. تعرفون هناك وزارات اتحادية وهناك مشاريع اتحادية، والمشاريع مثل سكة الحديد والطرق العامة الخارجية هذه أعم من المحافظات لأنها تتعلق بوضع البلد كله. هناك الميناء هذا أعم من المحافظات. الآن طرحت مشكلة أيضا جديدة وهي الزيارات الدينية، هل هي متعلقة بالمحافظات؟ يعني مثلا في زيارة الأربعين أو زيارات كربلاء يذهبون ناس من كل المحافظات. رح نزلنا كربلاء وشفنا الاستعدادات، قالوا إذا تحملون كربلاء كل هذه الموازنة لا تستطيع، يحتاج إلى طرق جديدة، إلى تسهيلات جديدة، ميزانية المحافظة لا تتحمل، يجب أن تكون ميزانية اتحادية. وبالتالي يجب أن تبحث كم تخصص من الميزانية للمحافظات وكم تخصص من الميزانية للحكومة الاتحادية. نحن نريد حكومة ضعيفة، يجب أن تكون الحكومة المركزية حكومة قوية وتتعاون مع المحافظة، ولدي أيضا محافظات قوية، فتخصص جزء من البوابات للمحافظات حتى تؤدي أعمالها، جزء مع الحكومة الاتحادية حتى يكون العراق دولة موحدة قوية وهناك تكامل اقتصادي. تعرفون أن أوروبا أزالت الحدود فيما بينها وهي عدة دول، فإحنا لا يجوز هنا في العراق نحن دولة واحدة نقسم أنفسنا إلى محافظات كأنه بيننا حدود، لا توجد بيننا حدود. نعم نريد أن نطور المحافظات وتخصيص أموالها، بس يجب أن تكون الدولة الاتحادية دولة قوية.
والأكراد هل نسبتهم بقيت 17%؟
هناك يبدو اتفاق في مجلس الوزراء على إبقاء نسبة 17% بانتظار الإحصاء السكاني، فإذا كان الإحصاء السكاني يعطي نسبة أقل للأكراد من السكان ستخصم لهم هذه المبالغ التي خصصت إليها.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أكد بأن لجنته قدمت مقترحات بشأن الموازنة تتلخص بتحفيز الاقتصاد العراقي.
عندنا اقتراحات لتحفيز الاقتصاد أيضا قدمناها، فنحن في اللجنة نريد نخصص أموال للتحفيز الاقتصادي، منها إنشاء مجمعات صناعية ومجمعات تجارية، أن الدولة تنشئ فيها بنى تحتية من أجل تشجيع الاستثمار ومجيء، لأن البعض يريد يستثمر بالعراق لا يعلم أين يذهب. هناك أراضي تخصص بنى تحتية تهيئ حتى يريد يستثمر يأتي إلى هذا المكان. هناك أيضا اقتراحات لتحفيز، من حق مجلس النواب أن يضيف إلى الميزانية فقرات، يحذف من الميزانية فقرات حسب الدستور، وبالتالي المجلس النواب يمارس دوره.
إذاعة العراق الحر بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
مرة أشوف الناس والقلب بعده، مرة أرد الحب ومرة أقرب لا يفلى صدق ضحكة عيونك لي خايف لصدق ضحكة عيونك لي خايف ليطلع خايف ليطلع حبك انتي مو إلي لا تزعلي
لا تزعلي لو غيرك بعيني حني لا تزعلي عمر غيابك برمشو صاحني لا تزعلي
انت الغزال الساكن القلبي أبد انت الحبيب الساكن القلبي أبد وانت اللي كاسل مر كاسل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا حول العلاقة المفقودة بين العراقيين عموما والرياضة، كما نزور ملتقى الأحد الثقافي في تكريت لنتعرف على نشاطاته الأدبية، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة رونك شوقي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، من المعروف أن العراقيين من أبعد الناس عن ممارسة الرياضة ويهدرون أغلب أوقات فراغهم في المقاهي أو في البيوت أمام شاشات التلفزيون، ولكن اليوم يبدو أن بعض الشباب أصبحوا يمارسون ألعاب الكمال الجسماني إما في قاعات خاصة بهذه الرياضة أو في البيوت عند توفر المعدات الرياضية اللازمة، بيد أن أنواع الرياضة الأخرى ولا سيما المتعلقة بالصحة البدنية العامة كالجري فإنها تفتقد إلى أبسط الأماكن لممارستها مع قلة توفر الأندية العامة الترفيهية والرياضية. عادل محمود والتفاصيل.
مظهر رجل أو شاب يعدو في شارع ما أو ساحة عامة منظر نادر أو مفقود تماما. العراقيون قلما يمارسون الرياضة، ومن مارسها يوما أصبحت ذكرى في ذهنه، كما لو أنه عند التحدث عنها يتحدث عن شيء قديم وعابر كان من صبوات الشباب. ترى الرجال والشباب يتكدسون في المقاهي أو يقفون في أماكن هنا وهناك، حيث يكون السير من منطقة إلى أخرى لأداء عمل أو لإنجاز مهمة هو الرياضة الوحيدة الإجبارية، وذلك للبعض فقط.
أكثر الشباب اللي أعرفهم أصدقائي ما حد يمارس رياضة يعني.
بتقديرك ليش يعني؟
ما جاز مشاغل وأكثرهم شغل عمل يعني، يرجع البيت عصر أو المغرب.
أنت تمارس نوع من الرياضة اللي هو المشي، فتقدر تقول إنه مثل هذا المشي من يا مكان إلى يا مكان وشون تمارسه؟
أنا أطلع مشي من منطقة لمنطقة، أنا أطلع من بالي عظم أرجع شارع فلسطين مشي، مرون بالصدرية مرون بالنهضة، هاي الكرادة يعني يوميا أقل ما أمشي 4-5 ساعات من منطقة لمنطقة من السكة.
بعض الشباب يمارسون ألعاب الكمال الجسماني، حيث توجد قاعات في مناطق مختلفة لممارسة هذه الرياضة، كما أن البعض منهم يمتلك معدات هذه الرياضة في بيته. بيد أن أنواع الرياضة الأخرى ولا سيما المتعلقة بالصحة البدنية العامة كالجري فإنها تفتقر إلى أبسط الأماكن لممارستها، ولعل هذا ما يجعل رياضة كالكمال الجسماني يمكن ممارستها في البيت أو في قاعات مغلقة أن تكون أوفر حظا من غيرها.
اكو هواي شباب يمارسون الرياضه، انا قاعد الاحظهم، خاصه رياضه بناء الاجسام اللي انتشرت ورا اواسط التسعينات بالعراق وصار عليها تركيز، واعتقد ايضا ساعد هسه الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي للشاب ايضا انه يقدر يشترك ويشتري، وكثير اعرف من الشباب عندهم قاعات كامله يعني اجهزه بناء اجسام هاي ببيوتهم. كثير
بس من احنا عموما اذا نقارن الانسان العراقي بالانسان الاوروبي مثلا اللي يركض يوميا مثلا نص ساعه وهاي، فشلون يعني ما عدا هالحاله كمال الاجسام شو تقول يعني؟
لا طبعا لا طبعا الصوره عكسيه بالضبط، احنا ما عندنا هاي الثقافه، ثقافه الجري.
الأندية العامة الترفيهية والرياضية شبه مفقودة، والأندية الرياضية المتخصصة لا تفتح أبوابها إلا لفرقها الرياضية، وهي عادة ما تكون في لعبة كرة القدم. وإذا ما تجرأ شخص على ارتداء ملابسه الرياضية يوما للعدو في شارع ما، فإن له أن يتوقع شتى التعليقات والممارسات الساخرة أو المضايقات الفعلية.
أتذكر أنه كانت بالثمانينات، خاصة نهاية الثمانينات، كانت بسبب الإنارة الموجودة بالشارع كنا نجازف إحنا ونطلع جماعة نركض الضاحية بالليل، أضوية موجودة وهاي. طبعا أيضا كانت تواجهنا صعوبات، تحريات يشوفونا شورتات وهاي ننهزم، أنا من أهل الثورة يعني، من نوصل للطالبية وكأنه رايحين نغزو، مو رايحين نركض نوصل 83 أو للمستنصرية ونرجع. يعني كانت مشكلة، هم نوقف ونفطر إلى أنه نتسرب بالدرابين وتعالي أهل وصلنا لبيوتنا، هاي كانت دائما تمارسنا، فهم قطعنا.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ضمن أمسياته الثقافية استضاف ملتقى الأحد الثقافي في محافظة صلاح الدين الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، الذي قدم قصائد شعرية عمودية ونثرية وطرح آراءه اللغوية والأدبية خلال الأمسية التي حضرها عدد كبير من أدباء وشعراء المحافظة، الذين طالبوا الجهات الحكومية المسؤولة بدعم مسيرة المثقف العراقي من خلال تفعيل هذا الملتقى لما يعكسه من صورة للنهضة الثقافية في المحافظة واستمرارها بالرغم من الإمكانيات المادية المحدودة. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
ملتقى الأحد الثقافي الذي يجمع أدباء صلاح الدين في البيت الثقافي في تكريت من خلال أمسيات ثقافية استضاف الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، الذي تناول في هذه الأمسية قصائد شعرية عمودية ونثرية. وقد حضر الأمسية عدد كبير من أدباء وشعراء صلاح الدين. الدكتور فائز طه عمر المتخصص في مجال الأدب أكد أن الأمسية كانت متميزة وأثرت الأدباء بمعلومات لغوية وشعرية جمة.
هو نشاط متميز ونحن مسرورون له أن تقام مثل هذه الأمسيات والأماسي في مدينتنا العريقة التاريخية التي أغمط حقها كثيرا. الحقيقة المكان ربما أجده ضيقا، وإن شاء الله يسع لهذا مثل هذا الحضور الذي كان اليوم. الحضور اليوم متميز لأن الشاعر الذي ألقى قصائده كان متميزا بحق، وهو شاعر وخبير لغوي ضليع في اللغة وعلومها وأسرارها، وهو يمتلك من التجربة الأدبية واللغوية والثقافية شيء الكثير، الذي أضاف إلى تجربته الشعرية بعد عميق جدا لاحظناه في القصائد التي ألقاها، وأيضا لاحظناه في مستوى النقاشات التي دارت حول هذه القصائد.
نقاشات وحوارات عديدة طرحت ودارت أثناء الأمسية الثقافية التي قدمها الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر، تناولت جمالية اللغة الشعرية وأسلوب الأديب. وقد تمنى الحضور أن تكون لمثل هكذا تجمعات ثقافية مكانها اللائق مستقبلا، كما تشير الشاعرة والأديبة الدكتورة فاتن عبد الجبار.
كان الملتقى الثقافي الذي تقدم به الأستاذ أحمد خطاب بتقديم أولا رأيه في الشعر، ثانيا بإلقاء نماذج محددة من الشعر، منها العمودي ومنها الحر ومنها قصيدة النثر. هناك كانت لمسة ثقافية واضحة وبينة للعيان. أتمنى أنه هذا الملتقى الذي يسمى ملتقى الأحد الثقافي أن يتكرر في قابل الأيام، وأن تكون هناك مشاركات فعالة أكثر. عسى ولعل أن يكون لهذا المركز ولهذا الملتقى مكانة ليس على مستوى هذه المدينة فحسب، وإنما على مستوى العراق.
الأمسية الثقافية التي أقيمت في بيت صغير في مركز البيت الثقافي في تكريت، والذي ضاق المكان بالحضور ولأول مرة، كما يبين الشاعر والأديب أحمد خطاب العمر صاحب الأمسية الثقافية، الذي طالب الجهات الحكومية المسؤولة بتقديم الدعم الأكبر لهذا الملتقى الثقافي.
أمسية كانت ناجحة جدا بدليل العدد الكبير من الأدباء والمثقفين في تكريت قد حضروا الأمسية، ولو لم يستطع أن يجمع هذا العدد سوى، لم أرى مثل هذا العدد سوى اليوم، أما بقية الأسابيع الماضية لم يجمع مثل هذا العدد. تجمع يحتاج بعد إلى المزيد من الدعم والرعاية من قبل مسؤولينا في المحافظة.
نشاطات البيت الثقافي الذي استضافت أدباء المحافظة ومبدعيها ما هو إلا صورة تعكس النهضة الثقافية في المحافظة واستمرارها بإمكانياتها البسيطة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من الأصوات العراقية التي ما زالت عالقة في أذهان الجميع هو صوت المطربة الراحلة زهور حسين، فلنستمع إليها الآن في إحدى أغانيها.
اشتكي من الهوى وانا عطفهم دخيل من عذاب الخليل وانا عطفهم دخيل من عذاب الخليل
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها ممثلة ومخرجة مسرحية تركت العراق منذ 32 عاما.
أنا تجربتي لم تنضج بالعراق، لم تنضج داخل وسط طبيعي. أنا تجربتي تراوحت ما بين موسكو ودمشق ولندن.
أعزائي، ضيفتنا هي الفنانة روناك خليل شوقي التي تقيم حاليا في لندن وتواصل العمل في مجال المسرح والإعلام. الفنانة روناك من مواليد بغداد عام 1953، نشأتها في بيت فني وثقافي معروف كان له التأثير الكبير في توجهها إلى عالم الفن والتمثيل تحديدا.
أنا أصور هو تأثير عائلي، يعني أنا تأثير الوالد على مسيرتي المتواضعة المسرحية كان تأثير كبير جدا. وأصور مو بس يعني أنا، حتى يعني أخواني، مثلا إحنا عائلتنا تقسمت بين فنانين وأخواني الآخرين امتهنوا اختصاصات أخرى، بس أنا تأثرت جدا جدا بتجربة الوالد، وكنت عموما يعني من بعيد أراقب هذه التجربة. كنت في لحظات أسمع له دوره أدواره بالمسرح وكذا وإلى آخره وأشوف شون يحفظ، رغم أنه أني ما انتميت للمسرح الفني الحديث إلا بالسنوات الأخيرة قبل خروجي. وأيضا كذلك تجربة أختي ماي، يعني أيضا أحترمها كل شوي، يعني أشوفها بشكل زين لأنه كان هي من الجيل ما بعد الرواد، كيف كانت تشتغل مسرح وهذا الإخلاص الكامل لعالم صعب واحد كان يدخله، يعني حتى بفترة من الفترات يعني متقدمة بتاريخ العراق.
دخلت إلى عالم الفن في سن الطفولة، حيث شاركت في عدد من المسلسلات والبرامج الإذاعية.
اشتغلت مجال الإعلام الإذاعة وأنا كل صغيرة، يعني أنا كنت أقدم برنامج مع أطفال، وكانت أختي ماي وزوجها فاروق فياض كانوا يأخذوني وأسوي، وكان عندنا مسلسل إذاعي. كنت صغيرة أذكر كل الزين، يعني كنت صغيرة يمسكوني ودوني أسوي المسلسل مع الأطفال، فهذا الجو الكبار اللي حاطني أيضا انطاني فد تجربة كبيرة، وانطاني فد دفعة يعني كبيرة باتجاه أنه أخزن وأراقب وأحفظ بعض أخلاقيات وبعض سلوك وبعض شخصيات، وخلاني أنتمي لهذا العالم اللي هو اسمه العالم الفن أو الثقافة. فكل هذا صنع من تجربتي، يعني أنا أصور صنع من تجربة مو ذات خصوصية، ولكن خلاني أكون عنادية في اختصاصي، خلاني أكون يعني أخلق من لا شيء شيء، خلاني أتحدى المهجر وقسوته وإلى آخره.
درست روناك شوقي التمثيل في معهد الفنون الجميلة ببغداد وتخرجت عام 1977. سافرت بعدها إلى موسكو لتدرس فن التمثيل والإخراج في معهد جيتس بموسكو وتتخرج منه عام 1984. ثم انتقلت إلى سوريا حيث ساهمت مع مجموعة من الفنانين العراقيين في تأسيس فرقة مسرح بابل العراقية، وأخرجت العديد من الأعمال المسرحية، نذكر منها مسرحية المملكة السوداء لمحمد خضير ومسرحية وحشة وقصص أخرى. عن مدى تأثير سنوات المهجر في تأسيس وصقل تجربتها الفنية تقول الفنانة روناك:
بالمهجر ماكو أسس حقيقية، يعني هناك بالعراق أنا أكون نبات أحسد الناس اللي أنتجوا بالعراق، لأنه أنتجوا على قاعدة ثابتة، جمهورهم واضح، يعرفون لمن يخاطبون، يعرفون شنو الأشياء الأساسية اللي ممكن يثيرون بها جمهورهم. أكو ناس، أكو رقيب يراقب هاي التجربة، إيش قد تصعد، إيش قد تهبط وهكذا. أنا تجربتي يعني أسست بالمهجر موسكو، كنت أعيش في وسط ثقافي يختلف كليا من حيث الموروثات الثقافية والتوجهات والحرية وإلى آخر. في سوريا اختلفت كليا، لأنه أنا وسط مجموعة من العراقيين اللي هاجروا العراق بأسباب سياسية، وكلهم كانوا من أهم المثقفين والمنتجين في مجال الفن والإبداع، وحاولنا أنه فعلا ننتج خارج نطاق الدولة السورية، وهذا هو ما ميز تجربة المهجر. يعني أتصور أنه إحنا التجربة الثقافية العراقية في المهجر لن تخضع ولم تخضع إلى قانون أو إلى سلطة معينة، فظلت هي تخلق ذاتها، يعني هي تخلق شكلها أسلوبها. رغم أنه أنا كان أكو لي دعم معنوي من وزارة الثقافة السورية، لأنه كنت راجع من موسكو وكان عندي توجه جديد بالمسرح وكان عندي تجربة ناضجة بالمسرح وخلقت يعني ملامح جديدة بهاي التجربة، فكان أكو توجه بدعمي بطريقة يعني معنوية وليس شيء آخر. ولكن أنا ظلت تجربتي تجربة عراقية بشكل وبآخر، يعني من حيث المضمون، من حيث الموضوعة، من حيث التقاليد اللي ورثتها.
بعد سنوات قضتها في سوريا، انتقلت الفنانة روناك شوقي في تسعينيات القرن الماضي إلى لندن، حيث لا تزال تعمل في المسرح وتنتج في مجال الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، وعدت وأخرجت العديد من المسلسلات والبرامج الثقافية والفنية في إذاعة محلية، وتنقلت بين قناة الـNBC ووكالة الأسوشيتد بريس كمديرة إنتاج. عن سنوات المهجر في لندن تقول الفنانة روناك:
مهجري الأخير اللي هو لندن، واللي هو أنا أصور أقصى المهاجر، لأنه اختلطت كل ملامح شكل العراقي عموما بالمهجر بلندن. يعني هنا الخبزة وركض وراء الخبزة وقساوة المدينة والقانون وإلى آخره، رغم وجود حرية كاملة، بس أن تعمل مسرح، خاصة نحن جينا بأعمار كبيرة لهذا المهجر في لندن، المهجر الأوروبي جينا بأعمار كبيرة، فصعبة نأسس نفسنا باتجاه أنه ندخل بموازاة الثقافة الموجودة البريطانية، فظلينا ننتج يعني ننتج لحالنا، وحدنا باتجاهنا وشون نقدر نخلق هوية. ما أقدر أقول أنه ولا من جيلي قدروا يخلقون مسرح ذا هوية، لأنه إحنا ظلينا متخبطين ما بين تجربتنا الذاتية وما بين تجارب أوروبا أو مهجرنا الجديد.
نجحت الفنانة روناك شوقي في تأسيس فرقة مسرح استوديو الممثل في لندن، وتمكنت من عرض العديد من المسرحيات، نذكر منها مسرحية شهرزاد عن ألف ليلة وليلة، والعرض المسرحي على أبواب الجنة، تأليف وإخراج روناك شوقي وتمثيل مي شوقي، سلوى الجراح وروناك شوقي، ومسرحية أبيض أسود وأخضر، إعداد وإخراج الفنانة روناك وتمثيل سلوى الجراح، نايف راشد، فاتن العمري، وغيرها من المسرحيات.
أنا صار 32 سنة بعيد عن العراق، 32 سنة عمر، يعني أنا قضيت أجمل، يعني مو أجمل ولكن يعني العمر اللي ممكن واحد ينتج به في هاي 32 سنة. حاولت أسوي أشياء كثيرة، وحاولت أن أدخل المسرح من أصعب اتجاهاته، باتجاه أنه ما استسهلت بالموضوع. أنا كان دائما اختياراتي بالمسرح هو المقياس لتطور هذه التجربة. أنا حاولت أن أشتغل مسرحي يعني في المهجر مسرح يعني مثل الوركشوب، أنا آتي بممثلين جدد وأعمل معهم وأختار النص الصعب، مثل أنا اشتغلت قلقامش، اشتغلت هبوط إنانة، اشتغلت برناردا ألبا، اشتغلت شهرزاد، اشتغلت يعني كل أعمال اللي حاولت أشتغلها بها تحدي حتى ما أخضع لما يطلبه المشاهد، لأنه الآن مع الأسف تؤسس فد ذائقة خطيرة جدا عند المشاهد العراقي. هذه الذائقة يعني تقلقني، لأنه هذه في فترة الحرب كلنا نعرف أنه صدام خلق مسرح بديل للمسرح الجاد بالعراق، مع بين قوسين هناك تجارب تذكر. يعني هناك تجارب حقيقية كتبت عنها الصحافة وما زالت موجودة جادة جدا، وحاولت تخلق، حاولت تعاند النظام باتجاه أنه تتحايل على الفكر وتتحايل على الشخصيات وتتحايل على أشياء كثيرة وأنتجت. بس أيضا النظام باعتبار يمتلك هاي المؤسسات الثقافية أنتج فد مستوى من المسرح التجاري، نقدر نسميه تجاري، والآن هو ينقل إلى المحطات القنوات التلفزيونية، وهذا أخطر شيء.
مرينا بكم حمار واحنا بقطار الليل، وسمعنا دق قهوى وشمينا ريحتها.
تجربتها في الفن وفي المهجر لم تخلو من القساوة، وهي ترى بأن العراق قيد حريتها كممثلة وكمخرجة مهجرة كغيرها من الفنانين العراقيين المهجرين والمهاجرين.
أنا أحس العراق كبلني كفنانة، كبلني من حيث موضوعة، كبلني من حيث أنه تكون خياراتي أوسع، لأنه أنا صار لي 32 سنة بالمهجر أحاول أن أسس تجربتي المسرحية فردية، ماكو دولة، ماكو مؤسسة تدعم تجربتي. حتى تجمع المسرحي بين فترة وفترة، أنا عندي تجمع مسرحي وصل أحيانا إلى حد 20 عضو في استوديو الممثل، وإذا بي الآن أبحث عن ممثل، لأنه المهجر مهجر غير ثابت. الممثلين الناس الموجودين هنا كلهم الكل يبحث عن استقراره، كل يبحث عن رزقه، فلذلك مجموعة تأتي وتذهب. مشكلة مهجر قاسي جدا، فعلا يعني قاسي، يعني أنه أنت تجي تشتغل عمل 7 أشهر ويا ممثلين وتشتغل وحدك وما تعرف شو كيف حتنتج، واني تحجز مسرح ومسرح بروفيشنال وتذاكر وعملك هذا 7 أشهر تشتغل تعرض به 5 أيام، يعني ماكسيمم ما تقدمه هو 5 أيام.
وعن واقع حال الفنانين العراقيين المنتشرين في بقاع العالم وهم يعملون بصمت، تقول الفنانة روناك شوقي:
احنا الان كل واحد ينتج لحاله. عندما كان صدام حسين، رانا نحكي عن المهجر، عندما كان صدام حسين كنا ننتج كلنا، لانه كان عندنا عدو واحد اسمه صدام حسين، وكيف نحاول ان نخلق ثقافة بديلة للثقافة البعثية الموجودة بالعراق. الان من هو عدونا؟ هسه الان صار عدونا عدو كبير جدا، ما بين مفهوم الاحتلال وما بين الافكار الدينية المستوردة وغير المستوردة وما بين المحاصصة وهاي المفردات الجديدة دخلت حياتنا السياسية. والعراق راح، العراق بالنسبة لنا كل ما بقول وين العراق؟ وين العراق؟ وين الثقافة العراقية؟ من اللي يشوفنا احنا؟ احنا اجيال تنقرض برا، ما حدا قال اكو ورقة، اكو وزارة هجرة؟ وش ما تعمل وزارة الهجرة؟ ليش اكو وزارة هجرة؟ ليش؟ نحن مواطنون عراقيون، ما نحتاج وزارة هجرة. اكو وزارات، اكو سفارات تمثلنا، والى حد الان انا اريد واحد بس يسمي لي مهرجان ثقافي حقيقي صار بعد سقوط صدام حسين، جمع المثقفين العراقيين اذا كان بالداخل او بالخارج. كلها نشاطات مدرسية، كل ما يدور الآن بالعراق هي نشاطات مدرسية، ما عدا بعض الفنانين الحقيقيين اللي دي يشتغلون بصمت بالعراق.
تحظى تجربة الفنانة روناك شوقي ونشاطاتها المسرحية والثقافية باهتمام الصحف العربية والأجنبية، وهي تعمل هذه الأيام على إعداد عمل مسرحي جديد تأمل أن تتمكن من عرضه في وطنها العراق.
عندي يعني عمل اشتغلت عن رواية حفلة التيس، هي عن امرأة تعود لوطنها بعد 35 سنة من سقوط الدكتاتورية، وتبدي تتحكم أبوها اللي واحد من أفراد أسرة الزعيم اللي هو السلطة، واللي يعني هو رمز من رموز السلطة. وهذا بالنسبة لي عمل كلش حابة أقدمه، وأقدمه بالعراق بالذات، لأنه بكل الحوارات وكل المونولوجات الداخلية اللي أريد أني أتحدث عنها وبصراحة، وبقسوة الشارع العراقي، يعني بقسوة ما مر به الشارع العراقي عموما والشخصية العراقية خلال 35-40 سنة. بس بدي أبحث عن ممثلين، يعني عن كادر كامل، وأحب يعني أحب أقدمه بمجال، لأنه أقدمه إن شاء الله بالعراق إذا سمحت لي الفرصة.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي بأي بلد صاير، قل لي بأي
صاير اشوفك وين يا نهار.
كنا مستمعين الاعزاء مع الفنانة روناك شوقي، وقد حدثتنا عن تجربتها الصعبة والقاسية في المهجر ومساهمتها في تأسيس مسرح عراقي جاد وهادف، كما حدثتنا عن سنوات الطفولة وأحلامها وأمالها بأن تتعافى الثقافة العراقية وينتعش المسرح العراقي وتهتم المؤسسات الثقافية بالفنانين العراقيين المتواجدين في دول المهجر. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، حتى نلقاكم مجددا تقبلوا من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها، ولا تنسوا الكتابة إلينا عن آرائكم ومقترحاتكم. مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.